الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. هذه حلقة جديدة تحت عنوان الحياء ضمن برنامج اللهم بلغنا رمضان. ونحن في هذا البرنامج نذكر ببعض القيم التي أوصى بها القرآن وأوصت بها السنة المشرفة. وعنوان حلقتنا اليوم الحياء يتعلق بهذا الخلق الكريم الذي هو كما سنسمع الآن صفة من صفات الملك سبحانه الخالق، فضلا عن كونه من صفات الأنبياء والمرسلين ومن صفات الحواريين والصحابة والمتقربين وأولياء الله في كل زمان ومكان. والحياء مادته من حي الرجل ويحيى بالمضارع واستحييت بيائين، ورجل حيي وامرأة حيية، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا هو الاسم أو المصدر. هذا التعريف هو التعريف اللغوي للحياء. أما تعريفه الشرعي فحدث ولا حرج. الحياء من الله ألا يراك الله تعالى وهو بك عليم، وهو ناظر إليك سبحانه، وهو مطلع عليك في سرك ونجواك، وحيثما حللت أو ظعنت في هذه الأرض الله سبحانه مطلع عليك، فهل تقبل أن يراك الله تعالى على معصية؟ إن أحدنا يستحيي من قريب أو من كبير أو من رئيس أو حتى من ابنه أو من بنته أن يرى أحد من أولادنا أن يرانا في حال بئيس، في حال مخزن، إن هذا بالطبع يتحاشاه كل واحد منا. كل واحد منا يتحاشى أن يراه أحد في موقف يخزيه، في موقف يشينه، في موقف يصمه بحالة من حالات النقص والخزي. فما ظنك بالله رب العالمين؟ كيف وقد خلى أحدنا إلى نفسه، كيف يتصور أن يرى الله منه سوءا، يرى الله منه مواقعة معصية، في حين أنه ما من أحد منا إلا ستر الله تعالى مرخي عليه بالليل والنهار. فأقل الواجب أن يكون أحدنا شكورا. إذا امتن الله عليك بالنعم، وإذا رأيت تلك المنن، وإذا ما عرفت أن خلقا كثيرين غيرك محرومون من هذه النعم التي أنت فيها، إذا ما وجدت نفسك تسعى على قدميك، فتذكر واعلم أن هناك في المستشفيات من لا يستطيع أن يقف على قدميه. إذا مددت يدك إلى فمك بالطعام أو إلى عملك بالشغل، فاعلم أن هناك آلافا قد تكون ملايين على مستوى العالم لا يستطيع أحدهم أن يمد يده إلى فمه لعلة أو لمرض أو لداء أو نحو ذلك. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الشفاء لمرضانا أجمعين. أما الأحاديث التي جاءت في الحياء فقد وصلت كما أحصاها الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم المكي في كتابه نظرة النعيم، فقد وصلت أحاديث الحياء الصحيحة إلى نحو 29 حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيها بالحياء. ولعل أشهرها كما نحفظ ذاك الحديث الذي يقول الحياء شعبة من الإيمان، أو ذاك الحديث الذي يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأود أن أنبه إلى معنى الحديث الأخير: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت إذنا لتارك الحياء بأن يفعل ما شاء أبدا. هذه صيغة تهديد ووعيد وتوبيخ، كما تقول لابنك: اصنع ما شئت وسوف ترى ماذا أصنع بك، أؤدبك وأوجهك. أو حين تقول لمن يهددك تقول له: افعل ما شئت، وأنت تعني أنك توبخه، تصغره، تحقره، تنتقص منه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت. أيها الأفاضل الكرام، قلت لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة إن الحياء من صفات الله، وفي الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرد عبده صفرا إذا مد إليه يديه يدعوه. الله تعالى سبحانه حيي كريم، إذا مد أحدنا يده، وقد تكون يد أحدنا ملوثة بالمعصية، ومع ذلك فإن الله سبحانه حيي أن يرده صفرا من طلبه، حيي ربنا. فكيف بنا؟ الله تعالى يستحي من سائله، فكيف بالعبد لا يستحي من خالقه؟ هذه معادلة غير متزنة. أيكون الله سبحانه حييا من عبده أن يرده برغم معاصي العبد وبرغم مخازي العبد؟ أيكون ربنا حييا منه ويكون العبد جريئا على مواقعة ما حرم الله، وأن يكون العبد متجاسرا على محارم الله؟ هذا لا يستقيم، وهذا لا يكون أبدا. الحياء من صفة الله تعالى، وكذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحياء، حتى قيل عنه إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من العذراء التي تسكن خباءها ولا تخرج حياء وخجلا وعفة وكرامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصفة كما وصفه أصحابه الأبرار رضوان الله تعالى عليه. وكان الحياء أيضا أيها الإخوة من صفات وأخلاق الصحابة الكرام، كلهم كان على حياء جميل، وأشهرهم عثمان بن عفان ذو النورين وزوج البنتين. عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي العدنان: إن الملائكة تستحي من عثمان بن عفان. أيها السادة الكرام، الحياء صفة يتعين أن نتصف بها الآن، ونحن ننتظر رمضان حتى ندخل رمضان بقلوب طيبة وبأخلاق الأحياء الكرام. كونوا معنا بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، نستكمل هذا الموضوع. تقبل الله منا ومنكم، وانتظرونا بعد الفاصل.
واقتربت أيام النور والعام على الناس يدور، رجب شعبان يقوم، رمضان شهر نرقوم. واقتربت
عمر المختار، أسد الصحراء، أسطورة لم يعرف الخوف طريقا إليها، القرآن كان قائده في كل وقت، فخلد ذكراه. عمر المختار قريبا على قناة أمجاد. سلم لها أنت.
واقتربت أيام النور والعام على الناس يدور، رجب شعبان يقوم، رمضان شهر
الحمد لله رب العالمين، وأجدد التحية بالسادة المشاهدين وبالسيدات المشاهدات الفاضلات بعد هذا الفاصل القصير، ونحن في برنامج اللهم بلغنا رمضان، وعنوان هذه الحلقة الحياء، ذلكم الخلق الذي يتقلص كثيرا فينا ويتراجع فينا كثيرا، ولا تكاد تلمس أثره إلا قليلا إلا من رحم الله رب العالمين. وعلينا أن نفهم الحياء بمعناه الشامل الكامل، لأن معظم الناس يحصر معنى الحياء في كون الرجل خجولا أو في كون المرأة خجلاء. في هذا المعنى الضيق يحصر مفهوم الحياء، وليس كذلك. بينا أن الحياء، وأن أجمل الحياء، أن تستحي من الله رب العالمين أن يراك على معصية. فليس حياء أن تستحي من الناس، ولكنك تبارز الله رب العالمين العداء والحرب في خلواتك. يعني أعجب لشاب يوصف بأنه حيي وأنه صاحب حياء، وهذا ما يبدو عليه أمام الناس، ثم إذا اختلى بنفسه إذا به يتوقع يضع عينه على المحرمات في المواقع الإباحية، ويشاهد الأفلام المخلة، ويتعاطى المحرمات مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهذا حياء؟ لا يكون حياء البتة، بل أخشى أن أسميه نفاقا، لأن الذي يتصنع للناس ما ليس فيه لا يكون حييا، بل يكون منافقا، لأن أوجب الحياء أن تكون حييا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار أن الله تعالى معك في خلواتك من أجل معاني الحياء ومن أوجب معاني الحياء. فالحي حقا هو الذي يستحي من الله تعالى، وأن تكون أيضا مستحييا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك ستلقاه حتما إذا ما كتبت لك الجنة. أسأل الله لي ولكم الجنة، وأسأله تعالى أن يرزقنا ما يقرب إليها من قول أو عمل. سنكون عند الحوض إن شاء الله تعالى وبحسن الظن في الله تعالى، ثم يزاد بعضنا عن الحوض أن يدفع أن يطرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ويقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أيصح أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم في المطرودين من حول حوضه؟ هل يشرفك هذا؟ هل يشرفك أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف المطرود من حوضه؟ هل يشرفك أن يشكوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن مهجورا، أي يشرفك هذا؟ بالطبع لا يشرفك. فلا بد أن تكون حييا من الله وحييا من رسوله. كذلك على كل أخ مسلم أن يتزيى بالسنة الظاهرة ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أي يشرفك أن تأتي ساحة القيامة، لأن كل إنسان يبعث على ما مات عليه من أخلاق ظاهرة ومن طباع باطنة. أي شرفك أن تأتي ساحة القيامة وأنت على هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؟ بالطبع لا يشرفك هذا. لابد أن تكون حييا، أن تقع في موقف كهذا لابد أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حوضه وأنت متسنن بسنته ظاهرة وباطنة. إذا ما حقق أحدنا الحياء وتحقق له الحياء وتحصل الحياء فإن هناك فوائد وجوائز يحصل عليها الحي في الدنيا والآخرة. فإن الحي في الدنيا معصوم أو نقول متحصن من فضائح الدنيا، لأنك لن تجد أحدا حييا يواقع المعصية جهار النهار أو بين الخلق والناس إليه ناظرون. كل حيي يستحي أن يرى في موقف يشينه أو في موقف يتناقله الناس بألسنتهم الحداد. ولذلك فصاحب الحياء محصن أن تطاله ألسنة الناس في الدنيا، وإذا ما تحصن منها فإنه أيضا في ستر الله تعالى يوم القيامة. وقد علمتم ومر عليكم الحديث الصحيح أن العبد يوم القيامة، أن العبد المؤمن يقربه الله إليه ويقرره بذنوبه، يعني يقترب من الله حتى يضع الله عليه كنفه أي رحمته وستره لا يسمعهما أحد. الله تعالى يقول للعبد: عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا؟ يقول: نعم. يقول الله تعالى: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. هكذا يعامل الله تعالى أهل الحياء. أيها الأفاضل، أيها الشباب، أيها الشبان المسلمون، وأيتها الشابات المسلمات، الحياء لا بد أن يعود، ولن يعود إلا على أيديكم أيها الأطهار وأيتها الطاهرات من المسلمين والمسلمات. لا بد من ذلك، لا بد أن ندخل في ستر الله تعالى بالحياء منه في الدنيا قبل أن نصل إليه في الآخرة. فإن الله ستير ينشر ستره على من تستر في الدنيا، على من اختشى من الله تعالى واستحيا منه وعرف قدره وعظمته وجبروته. الذي يحقق الحياء أيضا له جوائز في الدنيا والآخرة. من جوائز الآخرة أنه يأتي الله تعالى موصوفا بإحدى صفات الله وهي صفة الحياء، موصوفا بأحد صفات الأنبياء والمرسلين، موصوفا بصفة أيضا تحلى بها الصحابة الكرام والحواريون الأبرار. أيها السادة، هذا ما عندنا في شأن الحياء، والحياء يحتاج إلى كثير من الوقت، ولكن وقت البرنامج قد انتهى. شاكرا لحضراتكم طيب المتابعة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، ونلتقي بإذن الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.